اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزق اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أنا مضطر حقيقة إلى أن أحييكم بهذه التحية لأن ضيفي الدائم الشيخ عائض القرني هو من ألزمنا بهذه اللزمة حتى أصبحت لزمة لهذا البرنامج، والمخرج جعلها أنشودة جميلة في شارة البرنامج بلحن حجازي أصيل جميل. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا أخ عبد الله وحيا الله إخوة المشاهدين، ونقول لهم كما في الشارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية أهل الجنة وتحية المؤمنين وتحية أهل الإسلام.
ولا يفوتني هنا أن أرسل عتبي الشديد إلى مدينة لن أسميها، هي مدينة تسمى بعروس الشمال، هي بلاد أجا وسلمى، هي بلاد حاتم الطائي، هي بلاد شمر، هي مدينة حائل التي اختطفت منا الدكتور عبد الرحمن العشماوي الذي كان من المقرر أن يكون موجودا معنا الآن، فلن نسامح أهل حائل على هذه الفعلة التي فعلوها. فضيلة الشيخ، أنت اليوم يعني أصريت أن يكون موضوع الحلقة هو العقيدة، لماذا اخترت وأصريت، يعني أنا أقول أصريت أن يكون موضوع الحلقة هو عن العقيدة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخي العزيز الأخ عبد الله، أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين، وأشكر من ينصت لنا ليسمع كلمة طيبة على الله ينفعنا به وينفع الجميع. وكنت سعيدا بك وسعيدا بالدكتور العشماوي الذي يعني فارقنا إلى حائل حيث بلاد حاتم الطائي. أنا يعني طلبت وأصررت أن يكون الموضوع تصحيح العقيدة الإسلامية. العقيدة الإسلامية الآن في العالم الإسلامي تعيش غبش وتعيش ضعف وتعيش هزال. العقيدة حيث التوحيد هي أول مادة عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي أصل الأصول وأكبر القضايا، ولكن من يسافر في العالم الإسلامي يجد هناك بعد وضعف في مسألة توحيد الإنسان، لأنه الله يغفر الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك. يعني تفاجئ في بلاد الإسلام من يطوف بالقبر، من يتبرك بالأموات، من يدعو عند الأضرحة، من يذهب إلى الكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة والدجاجلة. أين علماء الإسلام؟ أين دعاة الإسلام من توضيح العقيدة الصحيحة؟ لأن استهلكنا طاقتنا كعلماء ودعاة في فروع مسائل إلا من رحم ربك، وترك الأصل الأصيل الكبير الذي هو التوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى أن الباري سبحانه وتعالى هدد كل الناس، يقول: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انظر العالم الغربي الآن كيف يهتم بالاقتصاد، لأنه يمسي على حياته ويمسي على مستقبله واستقراره. أعظم القضايا هي قضية الإيمان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني وصى يقول بعض العلماء أن نهاية مثلا الجاع إذا جاع أو مثلا هلك من الجوع سوف يموت، المريض إذا مرض سوف يموت لكنه قد يعاد بخير. لكن الذي ليس عنده توحيد لو مات هو مشرك، فلن يقبل الله عمله ويخلده في النار خالدا مخلدا فيها. أمر آخر أن بعض الناس يهتم بالعبادات، تجد عنده كثير الذكر ولكن عنده بدع وعنده شركيات وعنده خرافات. ماذا ينفعني عبادة لم تقام على أصل، لم يكن يعني على توحيد خالص لله عز وجل؟ كيف تذهب إلى القبر تنادي تقول اشف مريضي، أريد ذرية، أنا يعني مصاب، أنا مبتلى، حتى يعلقون الحجب والتمائم في العالم الإسلامي ويحجون ويطوفون بالبيت وعليهم التمائم معلقة والخيوط.
سنأخذها يا فضيلة الشيخ نعم. يعني بتفصيل أكثر، لكن يعني سؤالي الآن لما دائما نسمع كلمة عقيدة، هل العقيدة هي التوحيد؟ هل هي الإيمان؟ يعني أنا أريد أن تحرر لي كلمة عقيدة، ما معنى عقيدة؟
نعم، هو نحن لا نقف عند مصطلحات كثيرا كما قلت مع الدكتور عشماوي، لا نقف عندها. العقيدة والتوحيد والإيمان كلها يعني ألفاظ يعني بعضها يقوم مكان البعض. كان يسميها السلف الإيمان، ثم سميت في كتب التوحيد بالتوحيد، ثم سميت عند المعاصرين بالعقيدة الإسلامية.
يعني هي كلها
كلها واحدة عن توحيد الله عز وجل، إخلاص بالعبودية له سبحانه وتعالى، إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويدخل في ذلك عموم الدين، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهي كلها مجموعة في حديث جبريل الحديث العظيم لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقرر فيها أصول العقيدة وأصول الإيمان.
أنا أشم يعني بين رائحتي بشتك الجميل هذا رائحة الكعبة. أنا أعرف أنك البارح قدمت من الكعبة، وهذه الكعبة هي المدينة أو المكة هي المدينة المقدسة لدى كل المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة يدعو إلى التوحيد وإلى العقيدة التي ذكرت، وعشر سنين في المدينة يعني باقي العبادات. كيف تنظر إلى مثل هذا؟
نعم، أولا مكة الحمد لله مهبط الوحي ومولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومنطلق النور. مكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة على كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله، يحققها صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. وتصور جهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصور هذا العمل من رسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مجتمع كل المجتمع حوله مشرك، الجمل معلق فيه وتر، الصنم يعني في أطراف الكعبة، الأوثان، الناس عليهم تمائم يحلفون ويستسقسمون بالأزلام، الأسواق على الشرك، المنتديات على الشرك، كلها يعني مثل ما يقول شوقي من صنم من تهيم في صنمي. فلما أتى صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله، فقلب صلى الله عليه وسلم قلب الدنيا قلب الأرض. يعني تصور أنك أن الإنسان يعيش على عقيدة، ثم يأتيك إنسان بعد 40 و50 عمر يقول ترى عقيدتك خطأ، ترى دينك هذا كله خطأ، ترى حياتك كلها خطأ في خطأ، غلط في غلط. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الصفا قال يا معشر بني هاشم، بدأ بهم أفرادا ثم بني هاشم ثم قريش، فاجتمعوا قال قولوا لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
فبدأ صلى الله عليه وسلم 13 سنة كما تفضلتم يدعو إلى التوحيد الخالص، إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وحتى يقول صلى الله عليه وسلم لا تشرك ولو سحقت وحركت، وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذلك تدرك عظمة هذا الجهد الذي قدمه صلى الله عليه وسلم. وهذا المأساة يوم تشاهد العالم الإسلامي، نعود وأكرر يا أخي، مشايخ ومفتين وعلماء وأهل طرق،
يعني دعني أقاطعك هنا يعني فضيلة الشيخ، عندما تستعرض العالم الإسلامي يعني مليء مليء، يعني لا نقول دولة دون دولة أو مدينة دون مدينة، مليئة بالشركيات بشكل كبير جدا. هنا اتهام مباشر لك بما أنك يعني تمثل العلماء الشرعيين، أين أنتم؟ يعني منشغلين لي بالمسائل الفروع ومسائل يعني الاجتهادات التي فيها مجال، وتركتم هذا المجال الكبير اللي هو مجال العقيدة.
أنا نعم كلنا لا نبرئ أنفسنا من هذه يعني الحمل ومن هذه المسؤولية. نقول للإنسان جهود بسيطة، ما لست أنا ذا الحين في مقام بالنيابة دافع أو محامي عن نفسي أو عن العلماء، نقول عندنا تقصير. لكن من الآن أقول للعلماء والدعاة يا إخوان حتى في القنوات الفضائية، نحن نتكلم الآن مثل حتى مثل صنع القادة، طيب ممتاز، ومثلا كيف تكون إداريا ناجحا، كيف تكون خطيبا ناجحا، المرأة وحقوقها هذا موجود في الإسلام. لكن الأصل الأصيل تأتي إلى رواق إلى خيمة والعمود ما أقمت تقيم الأطناب، تأتي إلى إنسان تعالجه وهو مقطوع الرأس، رأسه مقطوع وتقول عالجه، حتى يقول الشاعر إن اللبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر. ابدأوا بتصحيح العقائد، عقائد الناس على التوحيد الخالص. لا تظن يعني الآن يكون نحن لا تأخذوا مثل البلد أنه حنابلة أو دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب الإمام مجدد، نقول خذوا إن كان عندكم حساسية من المسألة خذوا من الكتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعني يتهموننا يقولونكم على منهج ابن تيمية وأنعم وأكرم ومحمد بن عبد الوهاب، وأنعم وأكرم ونتشرف ونفتخر، لكن إن كان عندكم حساسية نتحاكم نحن وإياكم من الكتاب والسنة. نقول لمن أشرك لمن ابتدع لمن ظل تركم على خطأ على ضلال، وإذا اختلفنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فنرجع وإياكم إلى الكتاب والسنة ونقول يا أخوة، وأنا خطاب ذكرت يا عبد الله بخطاب الخاص العلماء والدعاء المفكرين، الآن الهلال رؤية الهلال جلسنا فيها 3 سنوات، ما توحد العالم الإسلامي على الهلال، ليبيا صوم قبلنا بيوم، ودول بجوارنا تفطر بعدنا بيوم، على الهلال مجتمع العلماء، ومسائل بسيطة حتى تجد الخلافية تفك بينما بينما التوحيد الخالص الذي يطلب من الناس أن يوحدوا الله عز وجل ويعبدوا حق عبادته، ونقولها صريحة للعالم لا إله إلا الله،
لا إله
ولا يعبد بحق إلا الله. وينبغي علينا في المحافل الدولية ما تأخذنا، يقول فاصدع بما تؤمر وعرض على المشركين، ينبغي يكون عندنا قضية نقولها بقوة. لا اليهود
كلهم متفقين، يعني الحنابلة والشوافع والمالكية كلهم عقيدتهم واحدة، يعني كلهم
واحد لا إله إلا الله. لكن نعم. الغبش الذي أتى من الأتباع في مسألة الشركيات، الابتداع في الدين، على مخالفة السنة، الذهاب إلى الكهنة كما مر معنا وغيرها، هذا أتى من الأتباع. والأئمة الأربعة هم أئمة هدى على التوحيد الخالص الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام.
وحتى الأنبياء شيء وإن كانت شرائعهم واحدة إلا أن كلهم يجمعون على
دينهم الإسلام وعقيدتهم التوحيد.
أنا الآن سوف أعرض عليك بعض اللقطات يعني المبكية المدمية حقيقة، صور من العالم الإسلامي أتينا فيها، وسأترك التعليق بعد أن نرى هذه اللقطات. ما أدري طارق جاهز معنا اللقطات؟ تفضل أعطينا اللقطات، خلينا نشوف اللقطات مع بعض.
سكان آل البيت وخدام آل البيت ورئيسة آل البيت ستنا السيدة زينب، هذا مولانا سيدنا الحسين، ستنا السيدة نفيسة لنسك العلم، سيدة علي بحفر، سيدة علي بحفر رضي الله عنه فرضك في العربين العابدين، سيدة يا أهل البيت، رئيسة الدوام ستنا السيدة زينب، ستنا استشار الخط سيدة علي زين العابدين، سيدة السلطان حنفي، آل البيت.
فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
يعني اللقطات واضحة، يعني أول لقطة كان يعني رجل واقف عند قبر ويطلب المدد والدعاء، يدعو غير الله ويدعو جعفر الصادق ويدعو آل البيت ويدعو يعني أكثر من شخص يدعوهم من دون الله، هذا في بلد مسلم، كيف تعلق على الصورة الأولى؟
أنا أقول هذا أيها المسلمون هذا ليس مفتعل ولا مدبرج، هذا واقعكم أيها المسلمون، هذه بلادكم، أنا رأيتها بعيني الثنتين، وقفتنا على مشاهد. الأسبوع الماضي أنا كتبت في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء أئمة الضلالة، وكنت أنا والدكتور يحيى الهنيدي في مدينة عربية، ذهبنا إلى ضاحية من ضواحيها عند ولي يسمى الولي الكبير، قلنا بنذهب ونرى أتينا وإذا الرجل هذا أخذ عمارات من أموال الفقراء والمساكين وعنده طلاب كأن على رؤوسهم الطير يعلمهم البدعة والخرافة، يرقصون وينشدون ويضربون صدورهم، فأتينا يعني ننصحه، قلنا نحن وإياك إذا اختلفنا الكتاب والسنة، قال لا أنا على دليل لا أناقش، قلنا لا بد أن تنضوي تحت مظلة محمد صلى الله عليه وسلم، إما ابتباع ولا ابتداع، ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، فيزداد غضبا ويقطع الحوار ويقدس، تصدق أن الطلاب يسلم على رأسه ويده على رجله ويقدس من دون الله ويأكل أموال الناس بالباطل، هذا واقعكم يا مسلمون. ولذلك تقول لماذا ما انتصر المسلمون، لماذا أحوالهم، لماذا يظلمون يعني يؤدبون، ولماذا تحصل بهم الكوارث والمحن، لأنهم لم يصحوا أصل المعتقد الصحيح، لم يوحدوا الله حق توحيدك حق عبادته. القبور الآن هذه صور موجودة في العالم الإسلامي رأيناها، والتي نقل يعني إنما هو جزء من جزء من ألف جزء، تضرب الصدور حتى يسير الدم، يطاف بالقبر تقدم الهدايا، يقدم التمر والسمن والعسل والفلوس والدراهم عند السدنة، يطلب من الميت اعف عني واغفر لي وانا احفظ قصائد، البرعي يقول عند احد القبور يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما فاقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما، البوصيري يقول: يا سيد الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. متى يعرف العالم الإسلامي أن لا إله إلا الله، ولا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يشافي إلا الله، ولا يعافي إلا الله؟ هذه رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الغبش الذي نقلتمه جزء من أجزاء كثيرة من آلاف الأجزاء.
تصدق يعني شيخنا الكريم أنه في برنامج السر للغاية ليسري فودة في قناة الجزيرة، يعني ذهب هو إلى أحد الطرق يريد أن يسألهم، فطلب موعد من شيخ الطريقة، فقال له: انتظرني، أمهلني يوما أو بعض يوم. ومن الغد قال: أنا اتصلت هاتفيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، اتصلت هاتفيا بالرسول صلى الله عليه وسلم فوافق لي على المطالبة. يعني وصل بنا يعني الضحك على الذقون واستغباء العقول إلى هذه المرحلة.
على كل حال، هم هؤلاء دجاجل وهم شعوذون وهم أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والحقيقة أنهم يدعمون من بعض الدول للأسف الإسلامية، ويترك لهم المجال، وبعض دعاة الحق لا يسمح بذلك. الإسلام الآن في بعض الدول تهمة، الحجاب تهمة في بعض البلاد، نحيت الشريعة عن أكثر الدول العربية، يعني لم يعمل بها، أقسى الإسلام، اختطف الإسلام، ثم ترك لهؤلاء المشعوذين والسحرة والكهنة. الآن بعض الساسة وبعض المثقفين المفكرين المتأثرين بالغرب والأمريكا يرون أن الدين دروشة، وأن الدين تخلف، وأن الدين رجعية، ولكن أفكارهم هم هي الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها الناس. ولذلك هؤلاء الدراويش والسحرة والكهنة والأسف يمثلون الإسلام في العالم الإسلامي، وأساوا إلى التوحيد وأساوا إلى الإيمان، وقتلوا الرسالة في قلوب أتباعهم، فعليهم غضب الله عز وجل. ولكنني لا أعفي أحد، أنا أولهم، ومن عنده جهد، من عالم، من داعية، من مفكر، من تاجر، من مسؤول. بل يا أخي، ينبغي الدول الإسلامية يكون أول قرار حفظ الدين، حفظ الدين. الآن دولة إسرائيل قامت على اليهودية، الطرابيش التي يلبسونها، التوراة التي يرددونها ولو أنها محرفة، يوم السبت يوم لا يكون اللحم، وعيد الفصح عيادهم على المذهب المحرف، لكن معتزين بيهوديتهم، تكتب العبارات على دبابات إسرائيل. ونحن عندنا دين الخاتم ودين الخالد، يقول سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل.
وهل يقبل يعني هذا الرقص؟ يعني هم يعتقدون أنها عبادة، هذا الرقص اللي رأيناه قبل قليل، الرقص الجماعي، هل هذا من الدين؟
هذا بدعة وخرافة وضلال، ليس من الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا مردود عليهم، لا يقبله الله عز وجل، ويحاسبهم يوم القيامة، وهذا لعب على الأمة، وهذا هتك لمعتقدها ولتوحيدها وتشويه لمسيرتها. وأقول يا علماء الإسلام ويا دعاة الإسلام ويا أيتها القنوات الفضائية الآن المشغولة بالرذيل المشغولة بصرف الجيل واللعب على ذقون الناس، أين هي من توجيه الخطاب للإيمان المعتقد الصحيح الذي بني على الكتاب والسنة، الوسطي المعتدل الذي يقوم على الكتاب والسنة؟
طيب هم يحسون في الطرب، يعني أنا رأيت قبل قليل هو يعني يحسون أنه يعني كانوا عجائز شيبان كبار أعمارهم كبيرة، ومع ذلك يتحركون بحركات كبيرة جدا، يحسون بالطرب والنشوة، ويحسون أنها جزء هذا من
هو الإيمان. أصلا ذكر ابن تيمية في كتاب السماع له في المجلد العاشر والحادي عشر الفتاوى أن هؤلاء يدخل معهم الشيطان، ثم يزداد عندهم الطرب والنشوة، فالإنسان قد يتلبس به الجان ولا يشعر، وأحيانا يصاب بنشوة الوارد السماع الشيطاني، فيكثر من الحركات والتمان، وهذا قديم وسمى التغبير في القرن الثالث وفي القرن الثاني في عهد الشافعي، وحرمه العلماء، وهذا يعني حتى أنهم يرقصون في المساجد في يوم المولد، ويعني يتمايلون وينشدون ويصفقون، ومنهم من يغمى عليه، ولهم كلمات والعياذ بالله من النكر ومن السكر ومن الشرود عن منهج الله ومن الكفر يعرضون على ذلك، وتجدهم الآن يتمسحون بالجدران ويرون أن آثار الميت مقبولة، ويأخذون من التراب القبر ويذهبون إلى بيوتهم ويعالجون به المريض، ويكتبون رسائل إلى القبر، حتى أن من رسائلهم يقول: أنا فلان ابن فلان أتيت إليك سيدي عبد القادر، أو السيدة زينب، أو السيد أو الحسين رضي الله عنه وأرضاه، أو غيرهم، أو أحمد البدوي، إيش مريض يا أحمد بدوي، يا أحمد بدوي ترى ابني غايب، أنا أبغى يرجع، يا أحمد بدوي زوجتي لم تنجب، أنا أريد الإنجاب. هذه كلها شرك وبدع وخرافات، وغالب العالم الإسلامي في قبور، إلا هذه الجزيرة التي سبحانه وتعالى طهرها بالتوحيد، يقول كلمة حق وبدعوة الإمام المجلد الشيخ محمد عبد الوهاب، وهذه الدولة التي قامت على الكتاب والسنة، فليس عندنا أبد في قبر يزار ويحاكم من يفعل ذلك، والحمد لله. ويقصى ويؤدب، وهذا أمر معلوم ولا يقر. فأقول للعالم الإسلامي طيب. أين أنتم؟
يعني سوف أقاطعك، هذا التوقيت دائما حاصل، فانتظرونا بعد هذا الفاصل. اسمعني اسمعني من السماعة ووطي صوت التلفزيون.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وشي من الله يجزاك الخير على برنامجك الطيب، ودائما تستضيفون العلماء، ونشكر الشيخ عبد القرن أبو عبد الله على برنامجه اللي دائما بتحسنا به. بس بالنسبة يا شيخ نستفسر، بالنسبة احنا مثلا يعني بنحاول ننكر بعض المنكرات البدع الضلالات اللي بتصير عندنا، بتهمون اول شيء بالوهابية، بننصحهم حتى يعني هم بيشوفوا لبسنا مثلا لابسين مثلا زي علماء السعودية بنشبه بهم، طبعا نتشرف احنا نشبه بهم، عطول بتهمون الوهابية السلفية ومتشددين من العبارات هذه، فشلون نتعامل معهم عنهم؟ يعني بالنسبة لنا يعني ننصحهم بقولوا احنا تعودنا وابونا واجدادنا يعني ما على نفس الخط، بدناش نخالفهم يعني بالامور هاي، فدخلتنا وبس بدنا الطريقة اللي نتعامل معهم. وجزاكم الله خير، وشكرا للشيخ عبد القرني، نطلب منه دعاء انه الله يسر لنا الحج السنة.
اللهم طيب شكرا يا ابو المثنى. معنا عبد الله من السنغال، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كيف حالك؟ محبكم في الله.
حبكم الله الذي حبتكم.
يا شيخ دكتور عايد الكرني.
يسمعك يسمعك تفضل.
لا أنا دائما أشاهدك وأشهد الله أني أحبك في الله.
حبك الله.
وجزاك الله على جميع برنامجك، والله على ما تفسره للأمة شيء جيد ومفيد جدا. وهذا البرنامج شيء مهم لديننا هذا. لا لأن كثير من الناس والله كما تقول أنه فيه كثير من الانخلافات، وأنا أعجب بذلك حتى أحيانا يجعلني مشكلة والله، لأنني يعني أفكر فيه أهل أمة واحدة وبعضهم يقولون بعض الكلمات لا يرد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرسل بنفسه لا يقول أنا لا أملك لكم إلا أن أمركم إلا أن لكي أمركم وتفعلون، يعني لا يمكن أن أقول لكم إلا ما أمركم به وتفعلون به. وبعض الناس يقول
يعني عبد الله اسمح لي شوي، يعني سؤالك بالتحديد ما هو؟
يعني تريد نعم. السؤال سهل.
لا نريد لا ما يرعي تحديدا يعني
فهم فهم سؤال ونس
بالذين يقولون الذي يمكن أن يسمعوا لبعض الناس ويقولون شكرا. بعض الناس
شكرا يا عبد الله شكرا. أهلا وسهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل أن أخذ أم مشعل من السعودية، يعني الآن كثير من الناس يعني خاصة في بعض الدول العربية القريبة يعني تجدهم يقول لك والنبي يعني بالحلف وحياتك، ويحلف بابنه ولا يحلف بالنبي ولا يحلف بالكعبة، هل هذا جائز شرعا؟
هذا شرعا محرم، هذا من 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 أقوال الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لا يجوز أن يحلف إلا بالله عز وجل، لا يجوز أن يقول وشرفي أو حياتي أو النبي أو الكعبة، لا يقسم إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، يعني مثل أبي أو والدي أو نحو ذلك، هذا كله محرم، وهذا من الشرك والبدع التي دخلت على العالم الإسلامي، وينبغي علينا نصحح هذا في أقوالنا وكتاباتنا وفي يعني اهتماماتنا وندواتنا ودروسنا. هذه الصورة تنبئك على فساد المعتقد عند كثير من الناس.
طيب نعتذر من أم مشعل، خلينا ناخذ ميساء بعدين أم مشعل. تفضل يا ميساء. ميساء من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ميساء.
أحكم فضيلة الشيخ.
طيب الشيخ معك، تفضل يا سؤالك على طول.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للأسباب التي أدت إلى انحراف العقيدة، لي منها أول شيء البعد عن تعلم العقيدة، وثاني شيء اللي هو التقليد الأعمى والأخذ بأقوال الناس وأعمالهم، وثالث شيء اللي هي التعصب لما كان عليه الآباء والأجداد. أما بالنسبة لتصحيح العقيدة الإسلامية يكون وهو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وكذلك تدبر آيات الله الكونية، وأيضا التزيد على دراسة العقيدة في كمنهاج في المدارس والكليات والجامعات.
طيب شكرا ميساء، مداخلة جميلة يا ميساء. مشعل من السعودية، تفضل يا مشعل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
مداخلتي عبارة عن
إنه لو رفعتي صوتك شوية مشعل.
إلى الآن ما زال في مجتمعنا موجود
تقصدين مجتمعنا، مجتمعنا السعودي يعني؟
المجتمع السعودي.
نعم تفضل.
بعض الناس من أهل السنة ولكن ما زالوا يعلقوا على أبوابهم من الخارج، الخردة الزرقاء والعين الزرقاء. يعني طبعا أنا لاحظتهم الناس هم يجوزون حسب النية، يعني بيتعاملوا على حسب نيتهم.
نعم.
فأرجو توجيهي للشيخ لهم، وأحب إن أنا أطلب طلب من قناة القراء بينهم لا يحملون من وجود الأستاذات الداعيات أمثال حمار القطان ونوار الهاشم، لأنه يعني وصلت لمشاهدتهم وصلت لهم إفادة كبيرة للأخوان.
يعني هذه عنصرية نسائية مع النساء؟
لا
هذا طلب طلب. طيب ماشي يا مشعل.
طلب من الشيخ عايد.
تفضل يا شيخ عايد اسمعك.
يا ابناءنا بيدرسوا
في الخارج بالاسماء والكتب والتوفيق في الدراسة. طيب شكرا
مشعل. شكرا. بارك الله.
الله يسلمك. تعال على طول اعطينا سؤالك يا كريمة.
فقط اود ان اتدخل انه من كبائر غرب العقيدة ان بعض الدول والحكومات العربية والإسلامية تجعل من زيارة الأضرحة زيارات عالمية، بحيث أنها تدخلها أو توسع نطاقها بشكل عائلي، فتدخلها في برامجها السياحية.
جميل.
بحجة الرفع من السياحة الدينية. فقط هذا تدخل.
جميل جميل. شكرا شكرا يا كريمة. يعني فضيلة الشيخ خليني أبدأ من كريمة. يعني تلاحظ ملاحظة مهمة جدا أن الحكومات ووزارات السياحة في بلدان عربية يعني تساعد على الشرك بحيث أنها القبور والأضرحة تجعلها معالم سياحية وتأتي بالزوار وتحاول أن تشهرها.
هو باختصار ندخل الموضوع ملاحظة في مكانها، ينبغي على العالم الإسلامي ألا يعين العامة والجهلة على التعلق بالقبر، لأنه حينما يأتي بالسياح ويدلهم على القبور يتوهم بعض ضعاف النفوس والجهلة أن لهذا القبر ميزة وأنه ينفع صاحبه ويضر، فيبدأون بالشركات. أرى أنه لا تدخل القبور في معالم السياحة، وأن هذه القبور يمنع منها الناس. صحيح أن نطلب منا في الإسلام إذا مر الإنسان القبور أن يسلم عليهم السلام الشرعي الذي أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، ويقول أن الميت بحاجة إلى دعاء الحي، ليس الحي بحاجة إلى الميت، لأن الميت لا يملك ضرا ولا نفعا، وكذلك الحي، كلنا حينا وميتنا إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى.
يعني هذه دعوة منك فضيلة الشيخ للحكومات العربية والوزارات، وزراء السياحة تحديدا،
ألا يجعلوا القبور من المعالم السياحية لزيارة الناس، لأنها موهمة وتدخل العوام والجهل وضعاف النفوس إلى التبرك بها.
كثر خير. أم مشعل من السعودية تتكلم عن التمائم، عن الخرز الزرقاء، عن العين الزرقاء التي كثير من الناس يظن يعلقها على البيت، يعلقها على الجدار، يظن أنها تمنع العين، تمنع السحر.
من أعمال الشرك، وهي ما يتعلق بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، والتعلق بغير الله عز وجل، وهي فاتحة للشر والعياذ بالله، ولا تزيد صاحبها إلا سوءا وشرا والعياذ بالله. حتى أن رسول الله عليه وسلم لما رأى رجلا يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقال الرجل لما على قال: لا تشافي المنهين، قال: لا تجدك إلا وهنا، لأن المشافي والمعافي والكافي هو الله وحده سبحانه وتعالى. فينبغي إذا سمع هذا البيان أن يترك هذه الودعات والخرزات والحجب والتمائم، ويلتفتوا وينتبهوا لدينهم، ويتجهوا إلى الواحد الأحد لا إله إلا هو.
يعني هي لا تنفع ولا تضر فضلك
أبدا، بل هي تضر المعتقد، يعني تقدح في الدين، تقدح في التوحيد، وتغضب ربنا سبحانه وتعالى، وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أما بالنسبة لحنان القطان ونوار هاشم، الطلب للطلبتين سوف يصل القناة بإذن الله. طيب أعطونا علي من السعودية، تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أولا بدي أوجه تحيتي العظيمة للدكتور عاد القرني، وأبلغه أجمل التحايا ورحب العبارات، لأنه صراحة أنقذ الله به كثير من الضالين، وجزا الله عنا وعن الشيخ خير الجزاء.
بارك الله.
الشيء الثاني أشعر من الدكتور عاد القرني أنه يبدأ ذكرني العيد أن الله يهديه هداية لا ضلال بعد بإذن الله تعالى، وأشكرك شكر جزيل الشكر. لكن لي صراحة وجهة نظر، ودي كان من زمان معروفة على العلماء، يعني ليش ما يدعون دعوة خاصة في داخل هذه المملكة وما يدعون في دول عربية أخرى؟ ليش ما يوجهون، ليش ما ينزلون هذه الدول ويدعونهم إلى التوحيد الخالص؟ يعني صراحة أنا أحمل يعني وجهة نظري، ودي أن العلماء يتحملون أكثر، يعني جزاهم الله خير عنا وعن المسلمين، لكن ما ممكن أكثر وينزلون هذه الدول العربية ويدعونهم.
طيب.
ويكون في لقاء بين العلماء ويتفقون أن يكون في مشاعر دعوة في كل الأماكن الإسلامية.
شكرا شكرا علي. ناصر أخي ناصر من الكويت تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. وعليكم السلام، أهلا ناصر.
جزاكم الله خير عن البرنامج الطيب.
وإياك الله يسلم، تفضل ناصر.
بارك الله. عندنا تنبيهات نذكر فيها.
تفضل الله
يسلمك. التمائم اللي تتعلق والخيوط السود اللي تتعلق على الشاحنات والسيارات الكبيرة، الأمور الشركية هذه. طبعا أصبحت دول الخليج مو دول عربية. يعني أصبحنا الفترة الوسيطة هذه بل قبل أيام يعني كنا في الإمارات وكنا في قطر، نشوف التمائم معلقة في السيارات، يضعون بعض القطع في آخر مخرج السيارة كنعال أو كذا، وحلقة حذوة حصان في الأمام. وهذه الشركات يعني ينبغي حتى من يعني قبل الإخوان العرب والخليجي نبلغ بها الوافدين الموجودين منهم الخجر ومنهم الساتر، لو كل واحد يأتي في بيته صدق إن شاء الله تكون الدعوة واسعة والدعوة لها مجال كبير. وبارك الله فيكم.
شكرا جزيلا. أبو زهير من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يمسيكم بالخير.
مساك الله بالخير.
أستاذ الشيخ عايض.
أهلا وسهلا.
جزاكم الله كل خير. نحن يا سيدي الفاضل من 30 سنة في المدينة في مكة في المملكة العربية السعودية. انتفعنا جدا 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 في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحمد لله. وصححت عقيدتنا.
أبو زهير أنت من وين أساسا؟
أنا من المدينة، أنا من دمشق الشام.
أنت نعم تفضل.
أنا عربي سوري.
والمهم في الدرجة الأولى أنك مسلم، تفضل.
الحمد لله ما في شك في ذلك، لكن العربي أصل الإسلام.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين مسلمين أولا وأخيرا يعني، والحمد لله على نعمة التوحيد والإسلام. فيا سيدي الكريم، الحكومات مثل ما تفضلت أختنا الكريمة كريمة من الجزائر أن الحكومات تشجع مشان سياحة، لا هي ما تشجع للسياحة، هي تشجع لإضلال عباد الله الصالحين وغير الصالحين عليه. هي تريد إخراج الناس عن العقيدة التوحيد الحقيقية يعني، وإدخالهم في الشركيات وإدخالهم في الضلالات وهي لذلك بتحصل أنت أن أغلب القيادات في البلاد دي بيحضروا هذه المناسبات اللي بيسموها دينية وشعائر دينية، يحضروها وبيمجدوا فيها وبيقوموا بواجبهم فيها يعني على أكمل وجه يعني. فهي قضية أنه يعني إرادة إخراج الناس عن عقيدة التوحيد الحقيقية، وهذا ما أردت أن أقوله. وشكرا لسيدنا الفاضل الشيخ عايض.
شكرا شكرا أبو زهير. نرجع فضيلة الشيخ إلى أخونا علي من السعودية. يعني علي من السعودية كان يتهمكم اتهام صريح بأنكم دعاة محليون فقط، أنه جهدكم داخل السعودية، طبعا التهمة للمشايخ السعوديين، وأنه دوركم الدعوي في تصحيح العقيدة خارج السعودية محدود.
عموما شوف الأخ علي، أولا يطلب الدعاء، نسأل الله أن يوفقنا وإياهل ما يحب ويرضى. أما ما قاله فهذا فيه نظر كلامه، أنه ليس الآن أصبحت الدعوة مع العولمة مع القنوات الفضائية مع الإنترنت أصبحت عالمية، حتى ولو ذهب الإنسان بنفسه عادي، يعني وجوده في بيته كذهابه، لأنه قد يوصل رسالته من الكتاب من الشريط من المحاضرة من الندوة من يوصلها وتصل بإذن الله. الأمر الثاني، كل الدول أو أكثر الدول العربية لا تسمح بالدعاء من غير بلادها خاصة من السعودية. يعني نجد الحساسيات إذا سافرنا في بعض البلاد العربية لا يسمح لك، مثلا يسمح لك بعضهم منع صراحة من المساجد أن يتكلم فيها، وقال أنك يعني جيت من بلاد أنك وهابي أو نحو ذلك، ففي عقبات.
والآن أنت تدعو الآن أنت تدعو إلى تصحيح العقيدة عبر قناة فضائية، وأنت شيخ سعودي تدعو غير السعوديين.
فقصدي أنه وصلت الرسالة. الأمر الثالث، أن كثير من الحكومات العربية كلها بصراحة نحت الإسلام، فصلت الإسلام، منعت الإسلام. أكثر الحكومات العربية تولى عليها عسكر بعد الاستعمار، وهؤلاء العسكر الواحد مؤهلات ورابعة ابتدائي ليلة محو الأمية، أول إعلان له منع الإسلام، يعني سواء في المشرق أو في المغرب إلا من حكم بشرع الله عز وجل، وهذا أمر معلوم، إلا من أعلن أن دولته إسلامية تحكم بالشريعة الإسلامية، هذا أمر معلوم. لكن هؤلاء كيف تريد يسمح لداعية مسلم يدعو للتوحيد؟ لن يكون هذا، بل إن الدعاء في بلده يسجنهم ويمنعهم ويحاسب على الحجاب ويحاسب على القرآن وعلى قراءة القرآن وعلى الذهاب إلى المسجد، فهذه فيها صعوبات.
يعني هل الحمد لله. هل الذي منع الحكام العرب هل هو الجهل كما قلت أنه ما عنده شيء إلا رابع ابتدائي، أو أنه كما قال أبو زهير لا أنه أنه يقصد إضلال عباد الله.
لا هو أصلا على أقسام، منهم أصلا من هو متأثر بالغرب وبالشرق، مثلا بعض الدول العربية إلى المعسكر الحازة المعسكر الشيوعي، وأعلنوا مباشرة حتى في بعض الدول الآن في عدن في الجنوب كان أعلنوا أنهم تابع الكرملين وأنا شيوعية حمراء والرفاق يسمون حتى وزيروا مع الوحدة. منهم من اتجه إلى القانون الفرنسي والغى الإسلام، منهم من أخذ الدول العربية من الإسلام أخذوا على المولد النبوي وأخذوا بعض أحكام الأسرة وأخذوا بعض المولد أيضا ليس من الإسلام لكن يظنون هم أنه شرعي.
لا أريد أن أقاطعك هنا حتى نأخذ بس مروان من السويد لأنه طول معنا. مروان تفضل. مروان
نعم معك.
يلا تفضل يا أبو مروان.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. طبعاً هذا يعني شرف لي أن أتكلم معك أخي المقدم. أنا أعرف برنامج آخر لكن أعرف اسمك. لكن الشيخ عن ذكرني هذه أمنية كنا نتكلم وأنا أتكلم معك من السويد من شمال الكرة الأرضية الشيخ عايض. أريد أن أقول أنه يعني ولله الحمد منذ 16 سنة ونحن نعمل في الدعوة في الدول الإسكندنافية أن الجيل أول ما يحارب يحارب في عقيدته، وأن المسلم أول ما يحارب يحارب في عقيدته، فلا أحد يمنعك من الصلاة وأن تصوم كذا، إنما العقيدة أن تعتقد أن إلها واحدا وأن الآخرين يعني آلهتهم باطلة، فهذا يعني هي المعركة هنا. ثانيا منذ أكثر من 20 سنة ذهب بعض الصوفية إلى شمال النرويج إلى مدينة اسمها ترومسو التي فيها 6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، يعني صيفا نهار وشتاء كله ليل، فذهبوا فاهتدت جزيرة في آخر العالم اسمها كالشوي، فنظر على هذه العقيدة فترة بسيطة عقيدة التصور والذكر وإطفاء الأنوار وكذا، إلى أن سبحان الله لما ذهبنا إليهم قبل 5 سنوات وأنا أرد على الأخ الذي يقول أن دعاة المملكة لا يخرجون لأن خلوا هناك أحد الرجال جاء وحمل العقيدة الصحيحة، فذهبنا إليهم سبحان الله رجعوا إلى الدين الحق وإلى العقيدة الصحيحة وبنى لهم مسجدا الآن في شمال النرويج. أيضا من خلال الدعوة غير
لو استعجلت مروان لأنه لو استعجلت مروان
العقيدة الصحيحة
مروان لو استعجلت معي
عظيم جدا قبل ما نبدأ بالدعوة معهم في أن تعدد الزوجات ولماذا الإسلام والنساء، إذا بدأت بالعقيدة الصحيحة ستجد أن أحدهم قال لي أن محمد أن كل الناس يخطئون في مدرسة إسلامية مدرسة مدرسة يعني مدير غير مستقال كل الناس يخطئون إلا واحد اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال محمد لا يقبل لأنه يقول لا تحترم إلا ربك ولا تحترم إلا الشيء الصحيح، فلا يمكن أن تتوهم وتعبد وتحترم
أخي بمروان أخي بمروان
أي نعم.
أنا أشكر جدا جدا لك هذا المداخلة ولكن للأسف الشديد أنه هذا الفاصل يطاردنا كثيرا، وكما قلت قبل قليل أنه حتم يعني لا نستطيع الهروب منه. أعزائي المشاهدين انتظرونا بعد هذا الفاصل. نرجع إلى ميسام الأردني، يعني هي أعطت بعض الأسباب. أنا أريد أن أسألك عن التقليد الأعمى.
هو ندخل هي شبه مشاركة ليست أسئلة، منها كما تفضلت التقليد الأعمى، لأن كثير من العوام إنما يقلدون الجهل من العلماء الذين يدعون العلم الضار، العلم الابتداع، علم الخرافة، فهذا التقليد يقولنا وجدنا آبانا على أمتي وإن على ثالث مقتدون، فلا يطلبون دليلا ولا يطلبون حجة ولا يسألون أهل العلم الموثوق بهم. يعني بعض الناس ترى درويش وجهلة وتجد يضع عمامة على رأسه يقولون من العلماء ويأخذ صدقات الناس ويأخذ يأكل أموالهم بالباطل، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أيضا ذكرت الجهل، والحقيقة أن هذا السبب من أعظم الأسباب، فإن انتشار الجهل في العالم الإسلامي هو الذي سبب عندنا هذه الفجوة الواسعة والبعد عن التوحيد. فالآن كثير من البلدان الإسلامية الأمية منتشر البلاد العربية، تجد البلاد العربية ترى في آخر السلم في مسألة العلم ومسألة الاقتصاد ومسألة.
طب دعني أقاطعك حتى نكون عمليين. الآن أريد يعني كتب، الآن أنا يعني إنسان جاهل مسلم في بلد من بلاد المسلمين يريد أن يتعلم العقيدة، بماذا يبدأ؟ بأي الكتب أنت تنصحه؟
عندنا قائمة من الكتب أذكرها سريعا ومسهلا، الأصول الثلاثة للمجدد الشيخ محمد عبد الوهاب. وإذا أنا أعرف يعني في العالم الإسلامي من بعض الطوائف والفدع قلنا ندعو للوهابي، نحن ندعو للكتاب والسنة. الشيخ محمد عبد الوهاب مثلا لم يكن هو جاب دين جديد، هو جدد الدين، لكن إذا لم يكن هذا أقول كتاب السنة في معارج القبول للشيخ العلامة حافظ الحكمي، ومن أحسن كتب التوحيد والعقيدة معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. في مسألة كتاب الطحاوي شرح الطحاوية، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة أتباع المذاهب كلها، شرح الطحاوية في العقيدة عند المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة. فهذه الكتب وإن شاء الله أنها ميسرة، ولو قرأ الإنسان مثلا كتاب الواسطية لابن تيمية والحموية فهي تصل الباب. هناك كتاب أيضا الدين الخالص وهو 4 مجلدات صديق خان، وهو عالم هندي سلفي موحد صادق بحر من العلوم، اسمه الدين الخالص صديق خان.
جميل. فضيلة الشيخ، كنا نتكلم عن يعني كان ناصر من الكويت يسأل عن التمائم التي تعلق، يقول ليس في العالم العربي لا حتى في الخليج عندنا وأبو ظبي وقطر والسعودية يعني موجود فيها تعليق الشاحنة.
الأصل في هذه يعني كل البلاد بلاد الله عز وجل، لكن الجزيرة لأنها أقرب مهبط الوحي ومهد الرسالة وفيها دعوة التجديد أنه يستغرب مثل هذه الأفعال، وأنا ألوم كل العالم العربي وألوم أنفسنا في تقصيرنا. فأقول أين الدعاء وأين المفكرين؟ أين مثلا الذين يلاحظون على الناس أنفاسهم؟ أين مثلا الحكومات التي يعني واجبها الواجب الأول هي حماية الدين أصلا؟ وحماية المال يأتي فيما بعد والنسل والنفس، لكن حماية الدين. وأين أيضا الدعاء الذين أحيانا، وهذا التقسيم منا، نشغل بعض الجزئيات. أنا أعرف أن اللحية من السنة ومن الإسلام، لكن كل يعني في إسبال الثوب وفي اللحية وفي عبات المرأة وفي الأطياب وفي الرموش وفي النمص، هذه كلها من السنة. لكن المسألة العظيمة مسألة العقيدة، مثل هذه التمائم، مثل هذه الإشارات، مثل هذه الصور الباهتة، هي تجرح وتقدح في العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد.
طيب،
فأطلب من الجميع حتى يا أخي العامة، يعني لا يشترط أن يكون طالب علم، أنت مسلم وأنت مسلمة تثرون مشهد أمامكم، الرجل والمرأة لو دخلوا في مجلس ورأوا أشياء تماثيل، رأوا مثلا صور، رأوا خيوط معلقة، رأوا مثلا حروز ينكرون، ومن رأى منكم منكرا كما قال صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف.
يعني حماية العقيدة واجب على كل
على يعني. كل الجن.
نعم. المعنى خلود من غزة، خلينا ناخذها يا شيخ. تفضل يا خلود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحييك مع هذا البرنامج الرائع.
الله يخليك.
وبتشكر للدكتور رائد والدكتور عائد والدكتور عبد الرحمن الحلقة اللي فاتت على القصائد اللي حكوها على غزة. وأنا في مداخلة بسيطة لي تعقيبا على الأستاذ علي السعودية لما حكى عن المحزم الدعوات أو جهود الدعاء لأنها محلية وليست خارجية. فأنا مع الدكتور عائد أنه فعلا إذا كانت فيه العقبات اللي تعانوا منها بالنسبة للحكومات في الدول العربية أو أي دولة كانت، فلسم يكون شعاركم أنه رفع راية أو رفع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند السلطان الجاهل. يمكن لو الكلمة هذه كل العلماء توحدوا على هذا الحديث بتهيألي حيكون تصحيح العقيدة بطريقة أقوى وأفضل من لأننا نستسلم وإننا نترك مثلا الشباب أو أبناء الشعوب في ضلال أو في
شكرا شكرا يا خلود. واضحة خلود، واضحة المداخلة، ويعني أنت تتفقين مع الشيخ عايض وتختلفين مع علي من السعودية، واضحة. شكرا جزيلا خلود. معنا عثمان من السعودية، تفضل عثمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
ممكن أستشعر الشيخ؟
بكل سرور، تفضل عثمان.
الله يتكلم يا شيخ، أنا معلم وما أستطيع أني أحضر دروس علمية مثلا لدى مشايخ أو العلماء، لكن أنا أقرأ كتب وفي خلاف يعني قرأتها للدكتور محمد سعيد رمضان بورقي أن هناك خلاف بين الجمهور والمعتزلة. معي شيخ؟
معك معك.
خلاف بين الجمهور والمعتزلة من حيث صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فاتفقوا على أنه مخلوق وعلى أنه غير قام إذا باستثناء الإمام أحمد بن حنبل. أبغاك بس توضح وش القول الصحيح بذلك.
طيب.
وفي حاجة ثانية يقول لا ضير في التوسل بالرسل والأنبياء من باب أولى، ودليل المؤلف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والسؤال الأخير اللي هو بالنسبة لل
تفضل
بصفة اللي هو التحيز في المكان والزمان، يقول المؤلف أن الله سبحانه وتعالى غير متحيز في مكان أو زمان معين.
طيب شكرا. شكرا شكرا جزيلا، واضح. من المعنى بعد أبو المثنى من الأردن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعليقك على أبو مروان من السويد الداعية الإسلامية الذي يعني له جهود في السويد.
أول نشكر أبا مروان وكلامه صحيح وموجه وقال كلاما خطيرا مهما، لأن يقول يعني ما بين جهود الدعاء الذين يتكلمون في مسائل والاختلاط، وهذه من الشريعة طبعا، لكن جوهر الدين هي العقيدة الصحيحة التي دائما ننبه عليها. يا أخوان وجهوا المحاضرات والدروس التلفزيونية والندوات في تصحيح عقائد الناس، نقول هذا كثيرا، وانظر إليه في السويد وهو يقول هذا الكلام الخطير، ويلاحظ على الدعاء هناك أنهم يذهبون فيأتون في مسائل جزئية. ليس معقول ولا مقبول أنك تذهب تتكلم في النوافل بينما عقائد الناس مدمرة، توحيدهم الخالص الذي يلقون الله به ليس يعني ليس قائما كما ينبغي، فهذا الذي يريد أن أثني على كلامه.
أبو المثنى من الأردن يعني
قبله من غزة.
من غزة هي
يعني أنا أقول في مسألة في غزة لما ذكرت أول أسأل الله أن يرفع الضائق عن غزة وعن غيرها من بلاد الإسلام، وأقول في هذه المناسبة يا مسلمون أين أنتم على غزة دعاء ومساعدة ومساندة، وأين العالم ما يفك الحصار عن إخواننا وعن أهلنا في غزة، عن المؤمنين عن المصلين عن الساجدين. بالله عليكم لو أن هذا بلد في أوروبا هترضى أوروبا، ولو أنه في أمريكا أو في الصين والله ما يرضى العالم، لكن لوهن المسلمين وهشاشتهم وضعفهم وقع هذا الأمر المحزن، فنسأل الله أن يرفع عنهم وأن يفك عنهم الحصار.
أبو المثنى من الأردن يحاول ينكر يعني مخالفات شركية ثم يتهمونه بأنك وهابي ومحسوب على السعودية.
أول يا أبا المثنى شكر الله لك سعيك وثبتك الله، وأنا عندي نصيحة، نصيحة مجرب وأخوة محب لك، لا تأتي بكلام من الشيخ محمد عبد الوهاب غفر الله ولا فيتهمونك بذلك، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب إمام مجدد يأخذ من الكتاب والسنة. خذ أنت من الكتاب والسنة وقل في صحيح البخاري كذا وفي صحيح مسلم كذا وقال الله سبحانه وتعالى كذا. أمر ثاني عند أبي مثنى يقول يلبس لباس السعودية، أقول إذا كان يثير هذا يا أخي فإن الشاطبي ذكر أن من المروءة لبس لباس البلد،
نعم.
فأنت تلبس اللباس الذي يلبسه الإخوة الأردنيون، واللي في مصر يلبس لباس المصريين، وهكذا حتى لا يتهم الإنسان أو يعلق عليه. فمن المروءة أن تلبس لباس البلد الذي أنت فيه والحمد لله.
عثمان من السعودية هذا معلم ويقرأ بكتاب البوطي، وعنده مشكلة بين خلاف بين الجمهور والمعتزلة في صفات كلام الله.
هذا يعني مصيبة
عقيدة أهل السنة والجماعة بإجمالا بالأسماء والصفات.
عرفت أنا مصيبة من يقرأ في الكتب ودون تمحيص يعني يقع في هذه الإشكالية. أولا يا أخي الصحيح في المعتقد هو عقيدة أهل السنة والجماعة، والمعتزلة أخطأوا في هذا الباب وقالوا بأن القرآن مخلوق، هذا كلام مخالف للصحة وليس بصحيح، وبدأت فيه فتنة القرآن خلق القرآن، ومن أجل سجن إمام أهل السنة والجماعة وجيد أحمد بن حنبل. القرآن كلام الله ليس مخلوق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا لما ذكر الصفات والأسماء نحن نقر بالأسماء والصفات ونمرها كما جاءت بلا تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، وتعرف أن المعتزلة أثبتوا الأسماء
ونفوا
الصفات، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع صفات ونفوا البقية. والصحيح عند أهل السنة والجماعة أن نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل ولا نشبهها ولا نمثلها ولا نعطلها كما جاءت في الكتاب والسنة، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فنصيحتي لك يا أخي اسأل العلماء، عود إلى الكتب المعتبرة، كتب ابن تيمية شيخ الإسلام، كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، كتب الأئمة الذين قبل، يعني ارجع إلى مثلا كلام الشافعي، كلام أحمد، كلام مالك، أئمة الإسلام من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هو يتكلم عن التوسل، يقول أن الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون بالرسول في حياته، وأيضا كانوا يعني يتبركون بآثاره بشعره بقبوه.
الرسول صلى الله عليه وسلم آثاره هذا خاصة به صلى الله عليه وسلم، الآثار التي له تبرك بها وليست إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست لأحد من الناس، لا لعالم ولا لزاهد ولا لعابد. ففي حياته صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره، مثل شعره صلى الله عليه وسلم، بأظفاره صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي، مثل بثيابه، لأن الله جعل فيه من البركة ما لم يجعله في أحد من الناس كائنا من كان، فهذه خاصة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخطأ بعض الناس من المشايخ المنحرفين والمبتدعة فجعلوا الناس يتبركون بهم وتجدهم يقبلون أقدامهم ويجثون عند ركبهم، وهذا من الشرك ومن البدع والضلالات والعياذ بالله والانحراف عن منهج الله.
هو تكلم عن لكنه في في في, في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التوسل به، ولكن بعد موته لا يجوز التوسل به.
إذا بقي من في بعد موته صلى الله عليه وسلم من الأشياء،
لا لكن الدعاء بالدعاء
للتوسل بالدعاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إنما يتوسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اعف عني، وهذا من التوسل بصالح العمل كما في حديث الغار الثلاثة الذين انطبقت بهم، فإن التوسل بصالح العمل. أما أن يأتي إلى القبر فيقول أتوسل بك يا رسول الله أن تعفو عني أو أن تسأل الله أن يغفر لي، هذا لا يجوز.
والله رأيته في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني القبلة في ظهره ومستقبلا القبر ويرفع يديه ويقول يا رسول الله ارزقني،
أي هذا هو من الشرك، وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تجعل قبري مثلا يعبد، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هنا مسألة فضيلة الشيخ، يعني لو قطعتك تسمحت لي، الآن كثير من الناس عندما نتكلم يعني نكلم ونقول والله لا تجعل على القبر مسجد، يقول لك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد فيه مسجد، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد.
لا هذا اولا لم يكن القبر لم يبنى في مسجد صلى الله عليه وسلم، هو كان مسجد صلى الله عليه وسلم. ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لك صان الله قبره أن يعبد وأن يسجد عنده، ولا يسمح أن يسجد الإنسان ويعبد، يستطيع أن يحصل كلمات توسل وهو الآن في طرف المسجد، ولذلك لما عند الخروج يمنع الناس أن يعني يسور دائرة أو يطوفون عليه كما هو الآن. فالرسول عليه السلام مات ودفن في قبر عائشة، وقبر عائشة قصدي بيت عائشة، ولم يكن في حجرة عائشة، لم يكن حجرة عائشة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فهو خارج المسجد، وإنما أتى في طرف المسجد غرفات الآن مع التوسعة، ولذلك يمنع الناس بالشرط أن يخرجوا ويدوروا. نعم.
طيب نأخذ مع عبد الله من العراق شيخنا، تفضل يا عم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عبد الله تحياتنا للشيخ عائض الطراني.
الله يبارك فيك.
تفضل يا عم عبد الله. أعطيني
أولا عندي مداخلة بسيطة.
تفضل.
نعم صحيح أنه بعض الحكومات المسلمين يعني يشجعون ترك العقيدة من خلال هاي القنوات خلينا نقول الفاحشة اللي يملكوها أغنياء الدول العربية المسلمين، فهذه تشجع الشباب أصلا يتابعوها ويتركون هذه القنوات، وهي كل قناة فاحشة ممكن يسوون قناة إسلامية نفسهم أغنياء الدول الإسلامية. هاي أولا يعني المداخلة اللي تقولها.
والثانية
أما سؤالي. نعم. للدكتور عائض القرني رجاءا
تفضلي.
يعني أثناء ما نضوع برامج أحيانا نضفل برامج يعني يجربنا نضوع عليه أقلب على القنوات، احيانا مثلا نفذ مسلسل او فد برنامج مو ديني بس خلال عني اسبح او ذكر يعني اذكر الله او تسبيحة او استغفار، هذا يجوز له لا اذا مو برنامج ديني خلاله.
طيب
وشكرا تحياتنا للدكتور الحشماوي.
طيب اتمنى ان الدكتور يسمعنا من شمال السعودية. معنا انتصار من ايطاليا، تفضل انتصار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم أخ الشيخ عايز القارني.
أهلا وسهلا.
نشكركم على الموضوع لكن فعلا الأمة الإسلامية محتاجة لمثل هذا الموضوع أولا، وبما أن الشيخ عايز القارني لم تعرف لا إله إلا الله وتصحيح العقيدة فأنا نطلب منه اقتراح. إذا كان إذاعة أقرأ ما شاء الله يعني في الفقرات اللي هي الإعلانية تقدم إعلانات مفيدة، منها نستفدت من إعلان إلا صلاتي والدعوات اللي هي أذكر بالنسبة لأسماء أسماء الله الحسنى اللي هي على أساس تشرح أسماء الله الحسنى استفدت منها شخصيا، فلماذا لا على أساس هم يعني بالنسبة للإعلانات لا إله إلا الله ومن سأل فليسأل الله ومن يستعن فليستعن بالله وبعض الإعلانات اللي هي تفيد العقيدة الإسلامية، والإعلان يكون دائما باستمرار لأن الأمة الإسلامية محتاجة باستمرار مش حلقة واحدة يقدم فيها
شكرا انتصار
العقيدة وينتهي الموضوع، لازم يكون الموضوع باستمرار لان احنا محتاجين حاجه هذه باستمرار.
شكرا يا انتصار.
نشكركم الله يبارك فيكم.
يعطيك العافيه
ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين.
ام عبد الله من العراق الان تتكلم عن القنوات الفاحشه، يعني هل هذه تخالف العقيده القنوات الفاحشه؟
هي تقول انه لماذا يعني يترك المجال لهذا وبينما العقيدة كذا؟ بلا شك العقيدة ليست فقط كلمات او معتقد، العقيدة كلمة ومعتقد وعمل ونهي عما يضادها. الاخلاق الجميلة تدخل في العقيدة، الصيانة، الحجاب، الحشمة، الآداب العامة، لأن الإسلام هو عقيدة وعمل وقول، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل الحياة عقيدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بهذا الدين العظيم جاء لتقويم الناس. صحيح أن الذي يأتي بالفواحش ويعرضها على الناس أنه لو صحت عقيدته وخاف من ربه ما فعل ذلك. وأيضا الرجل الذي يسيء في آدابه وأخلاقه العقيدة ما رسخت في قلبه، فمن هذا نقول إن العقيدة هي تصحيح أوضاع الحياة، وأولها تصحيح التوحيد الخالص لله رب العالمين.
طيب نكمل بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود، انتظرونا. أعزائي المشاهدين، أقول السلام عليكم. وفضيلة الشيخ انتصار من إيطاليا كانت تتكلم عن الإعلانات، تريد إعلانات بسيطة خفيفة تساهم في نشر العقيدة.
هذا كلام جميل ومقترح صائب، أنا أؤيده وأدعو إليه. فهذه مثل الفواصل أو حتى الشارات أو مثلا الرسائل على الشريط، حبذا أن يكتبها الناس في دعوة إلى عقيدة الناس أحسن من بعض فضول الأقوال التي يستخدمها الناس. أنا أحيانا أنظر بعض الأشعار التي قد لا تدعو إلى فضيلة ولا إلى خير، هذا اقتراح مسدد مؤيد، وحبذا أن تتابع مثل هذه الرسائل.
وأتمنى أن يكون يعني قناة أخرى تحديدا هي سباقة،
نعم، لأنها سباقة يعني قناة إسلامية ولها انتشارها في العالم الإسلامي.
طيب الآن قراءة الكف، قراءة الفنجان، السحر، الذهاب للعرافين، الذهاب للكهنة، هل هذه الأشياء تصنف على أنها مخالفات عقدية؟
بلا شك أن بإجماع أهل العلم من أهل الكتاب والسنة وأهل العلم والإيمان أنها مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقادحة في العقيدة، وهي من الشركيات والبدع التي لم ينزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أشرك معي في عمل تركته وشركه، والحاكم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. فهذه أعمال مردودة على أصحابها، وهذه أعمال لا تقبل عند الله وتقدح في عقائدهم ويفسدونها بعقائد الناس. وإن يحذر من هذا المنبر هؤلاء الذين يجعلوا أنفسهم قدوات، وهي قدوات جاهلة، وهم ضلال دجاجلة، ينبغي أن يحاسبوا وأن يقفوا عند حدودهم وأن يقف ضدهم الحكام إذا كان في عندهم ضمير وعندهم وازع من بقية الإسلام. وأيضا أن يجابه بعلماء صادقين، وأن لا يمكنوا من القنوات الفضائية ولا من المنابر الإعلامية، لأنهم يشوهون عقائد الناس ويخربون مبادئهم ويأكلون أموالهم بالباطل، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه يوم العرض الأكبر.
الكثير من القنوات الفضائية، المنابر الإعلامية التي ذكرت قبل قليل، تأتي أحيانا بالأبراج حتى يعني يستطيع الواحد معرفة مستقبله، أنت من برج كذا سوف يحدث لك كذا، أنت من برج كذا سوف يحدث لك كذا، هذه مخالفة.
صدق سبق في مناسبات نتكلم عن قنوات السحر والشعوذة، وعقد فيها لقاء كنا حضرناه قريب في الدوحة، وكانت ورقة عملي قنوات السحر والشعوذة، وبينت في ذلك من كلام أهل العلم أن هذه يعني والمعاصرين والمشاهدين أن هذه القنوات تستهدف عقائد الناس وأكل أموالهم بالباطل وابتزاز أموال البسطاء والعامة والفقراء والضحك على الذكون ويعني إدخال الوهم، لأنهم يعني أغلب ما يضحك على النساء اللواتي الجاهلات والعوام الجهلة والأطفال، وهذه لا حقيقة لها بل هي إفساد للعقول وإفساد الأبدان وإفساد الأديان.
يعني شيخنا الفاضل كما تعودنا في كل أسبوع نأخذ إطلالة على أبرز حدث حدث خلال هذا الأسبوع.
نعم.
الآن سوف نقف مع أبرز حدث من خلال هذا الأسبوع.
إن حوارنا الذي سيتم بطريقة حضارية كفيلة بإذن الله بإحياء القيم السامية وترسيخها في نفوس الشعوب والأمم. إن الإرهاب والإجرام أعداء الله وأعداء كل دين وحضارة، وما كانوا ليظهروا لولا غياب مبدأ التسامح والضياع الذي لف حياة كثيرة من الشباب. لماذا هذه العدوات؟ الأديان مراء من هذه الأعمال، ولكن الشيطان ومع الأعمال السياسية خشيت في الأديان، وهذه اللي شوشت على الأديان وعملت العمل.
طبعا فضيلة الشيخ اخترنا أن يكون عنوان وقفتنا الأدبية. طبعا لما كان الدكتور عبد الرحمن العشواني هو موجود يستطيع أن يجاريك، أما أنا فلست أديبا فلا أستطيع أن أجاريك. هناك كتاب جميل جميل جدا ورائع لجمعته فضيلة الشيخ بعنوان قد قصائد قتلت أصحابها، وهناك مجموعة من الشعراء التي تسببت قصائد لهم في مقتلهم. دعني أتوقف يعني مع هذا الكتاب، لماذا كتبت هذا الكتاب ومتى كتبته؟ يعني أعطيني فكرة عن هذا الكتاب.
أما كتابي قصائد قتل أصحاب، أنا كتبته يمكن قبل 5 سنوات، لأني كنت أقرأ في كتب الأدب عن أناس يعني نظموا قصائد ثم أدت هذه القصائد إلى أن قتلهم الحاكم أو الأمير أو يعني الخصم الذي عرضوا. وأريد أن أنبه الناس، يعني أنبه الإعلاميين وحملة الأقلام ورجال الفكر أن يكونوا مسؤولون، أن يكونوا مسؤولين عن كلامهم وعن قصائدهم وأدبياتهم. أقول هذا في حكم الدنيا يقتل الإنسان، كيف الآخرة؟ والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأقول يا عالم، هذا هؤلاء ناس قالوا قصائد قتلتهم قصائدهم في الدنيا، حكموا بها، لحنوا لحنا فاحشا، أساءوا إلى أناس فصفي حسابهم وأعدموا إعداما. فأقول هذا في الدنيا، فانتبهوا للكلمات، انتبهوا للقصائد، وجهها للفضيلة والهدى والخير، واحذروا، فإنكم إن لم تقتلوا هنا سوف تحاسبون عند الله سبحانه وتعالى.
طبعا هذا الكتاب، نتصفح الكتاب الآن، هذا هو الكتاب قصائد قتلت أصحابها لفضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني. أنت بدأت فضيلة الشيخ بالمتنبي، طبعا أنا لن أتكلم إطلاقا عن المتنبي لأنك متهم فضيلة الشيخ بالمتنبي وحبك للمتنبي وفي كل مناسبة تقول المتنبي، فأنا سوف أحرمك من المتعة في الكلام عن المتنبي وأنتقل إلى قصيدة جميلة يعني وجدت عن دعب الخزاعي، هذا البذيء الذي ما ترك أحدا إلا سبه، فأريد هذه القصة مع أبياتها فضيلة الشيخ. طيب
قبل ما أبدأ بالقصيدة، هي قصيدة جميلة في أهل البيت، وهي قصيدة ونحبذهم رضي الله عن أهل البيت ورضي الله عن الصحابة جميعا. وقصيدة دعب الخزاعي شهر كبير بلا شك، قصيدته هذه من أروع القصائد على الإطلاق، حتى يقول علي بن موسى الرضا لما سمعها أغمي عليه الأمير ولي عهد المأمون، وسقط من على الكرسي مغمى عليه فأرض، وعطاه جبته، أعطى دعبل جبته، وتقسم الناس في الطريق. المقصود أن دعبل هذا بذيئا وكان سبابا هجاء يعني بشكل ماس شتاما، كان إذا تولى خليفة عباسي استقبله بقصيدة حارة من السب. تولى المأمون الخليفة المشهور قال أيسومني المأمون خطة ذلة أو ما رأى بالأمس رأس محمدي، يقول إن قتلنا أخوك الأمير ترى بلقت لك مثله، واستنهضوك، يقول شادوا بذكرك بعد طول خمولي واستنهضوك من المحل الأمهدي الأوهدي. قال المأمون ويلي عليه، أنا من المحل وأنا ابن هارون الرشيد وأخي خلفاء وعمامي خلفاء. وصادق المأمون وفر واختفى. فلما تولى المعتصم، رقم المعتصم 8 في خلفاء بن العباس، قال ملوك بن العباس في الكتب 7 ولم يأتنا في 8 منهم الكتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 وثامن في مات عندنا الكلب، وإني لأزهي الكلب عن ذكري لكم لأن له ذنب وليس لكم ذنب. وطارد واختفى، وفي الأخير قتل. يقول هجى مالك بن طوق ودبر له مقتل،
يعني الخلف سلم من الخلفاء،
سلم من الخلفاء وتوجه إلى أمير اسمه مالك بن طوق قائد، فهجاه هجاه مرا فأرسل له من سمى.
تذكر شيء من الأبيات اللي هجاه فيها؟
لا ما أريد أذكرها لأن في العرض أعوذ بالله ابن فلان وابن فلان.
نعم
لكن دهبل هذا يقول إذا مت فدفوني، يحب أهل البيت، كنا نحبهم لكن من الغله، يدفنوني عند مقبرة أهل البيت في النجف واكتبوا على قبري وكلبهم باص من ذراعيه بالوسيط. أما قصيدته في أهل البيت فهي ماتعة وهي عامرة، ومن أبيات يقول مدارس وآيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مكفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات، ديار عفاها كل جون مباكر ولم تعفى للأيام والسنوات. ثم يقول إذا ذكروا قتلى ببدر وخيبا ويوم حنين أسبل العبرات قبور بكوفان، يعني الكوفة، وأخرى بطيبة أخرى بفخ نالها صلوات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. فأما المصمات التي لست بالغا ما بالغها إني بها بصفاتي نفوس لدى النهرين من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، إلى أن يقول إذا وتروا مدوا إلى واترهم وأكفا على الأوتار من قبضاتي أبكى وأبكى على كل حال. ولكن عموما هي قصيدة طويلة ما أريد أن أطيل.
أنا أتمنى وكنت متحمس جدا لأسمع قصيدة ابن الأنباري علو في الحياة وفي الممات وقصتها، ولكن الوقت للأسف الشديد يداهمنا. أريد فضيلة الشيخ طبعا سؤالين. السؤال الأول، ما هو موضوع حلقتنا القادمة؟
الحلقة القادمة الصلاة، الصلاة عن فريضة الصلاة، آداب الصلاة، أهمية الصلاة في حياة الإنسان.
وسؤالي الثاني والأخير هي الكلمة الأخيرة التي وجهها عائض القرن واختم بها حلقة تصحيح العقيدة.
أقول للعالم أولا عبد الله لا تشركوا بشيئا، وأقول للجميع في ظل الحوار حوار الأديان، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هنا يعني بيتان أنا ختمت بها، خاطبت بها الإنسان، خاطبت بها الناس، قلت فيا أيها الإنسان هاك صداقة أبر من الأم الرؤوف وأحدب، تعالى نعيد الوصل عهدا مباركا، وخذني أخا إذ كان آدم لي أبا، إذا كنت قابيل العداوة والردى فإني أنا هابيل رأيا ومذهبا. هابيل هو المظلوم المقتول، وقابيل هو القاتل الظالم. فتعالوا إلى كلمة من التوحيد والإيمان والعمل الصالح والفضيلة لنبي العالم، عالما مستقرا مؤمنا بالله عز وجل، موحدا على شرع محمد عليه الصلاة والسلام.
شكرا فضيلة الشيخ الدكتور. إذا ننقل عن عائض القرني أنه يقول تعالوا إلى كلمة سواء. السلام عليكم.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.